المعنى أنه من كلام إن كان قولا أو من فعل إن كان فعلا، وليس مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل هو حجة المنسوب إلى الصحابي أو المضاف إلى الصحابي؟ سبق لنا أنه حجة بل في حكم وقوع بشروط، إذا لم يكن لغة فيه مجال، ولم يكن له تعلق بشرعي أو لغة، ولم يكن الصحابي ممن عرف بالأخذ عن الصعيدية، فإنه يكون له حكم الرفع. وإذا كان له حكم الرفع كان حجة، لا لأنه أضيف للصحابي ولكن لأنه إيش مرفوع حكما كذا. إبراهيم ها معنى. طيب، أما إذا لم يكن له حكم الرفع، ولهذا ينبغي أن يقيد، وقال هو من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له حكم الرفع، فهذا يسمى الموقوف، يسمى الموقوف. ثم هو حجة الآن نبحث، يقول أما إذا كان له حكم الرفع فهو إيش حجة، لأنه ينسب حكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذا محمد ها؟ إن شاء الله تعالى لم تكون في الجهة، وصلت عند هجدار ما نبيان وصلت مثل هجدار. نعم. طيب، يكون حجة ليش؟ لأنه مفروض من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أما إذا لم يكن في له حكم الرفع فقد اختلف أهل العلم في قول الصحابي هل هو حجة أو لا. فمن العلماء من يقول ليس بحجة قول الصحابي، لأن الصحابي غير معصوم، فالخطأ يقع من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان ومن علي، يقع منه ولا يصحح من قبل الله لأنهم غير معصومين. وإذا كانوا غير معصومين فلا يمكن أن نلزم عباد الله بقول غير معصوم. نعم، قولهم مترجح وراجح على غيره، لكن أن نلزم الناس به لا. وهناك فرق بين أن نقول الأخذ بقول الصحابي أرجح، وبين أن نقول الأخذ بقول الصحابي واجب، أليس كذلك؟ لأننا إذا قلنا واجب أسكمنا من يخالفه، وإذا قلنا أرجح قلنا إن من خالفه ترك الاختيار وليس إيش وليس بآخر. ومن أهل العلم من قال إن أبا بكر وعمر قولهما حجة ومن عداهما ليس بحجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في صحيح مسلم إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال أيضا اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. ولأن الله سبحانه وتعالى اختار لهما أن يكونا صاحبي الرسول حيا وميتا، فقد كان كثيرا ما يقول جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر وما أشبه ذلك. واختار الله تعالى أن يكونا صاحبيه بعد الموت، فلم يكن أحد إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أبو بكر وعمر، فقولهما إذن حجة، ومن عداهما فليس بحجة. وقيل قول الخلفاء الراشدين حجة، ومن عداهم ليس بحجة. واحتج هؤلاء بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وقالوا لا أحد أرشد في خلافته من هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وألحق بعض العلماء بهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ولم نعلم أن أحدا ألحق به من الخلفاء إلا عمر بن عبد العزيز على خلافه. قالوا فمن لم يكن من الخلفاء الراشدين من الصحابة فليس إيش قوله بحمد. وقال بعض أهل العلم بل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قولهم حبة، لأن لهم قدم صدق وسابقة في الإسلام، فهم أعلم بشرع الله ممن تأخر عنه. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في السابقين: لا تسبوا أصحابه. قاله لخالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن عوف: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. هذه كم قول؟ أربعة. وقال بعض أهل العلم: من كان من الفقهاء المشهورين من الصحابة فقوله حجة، لأن الفقيه عنده من العلم والبحث والمناقشة ما ليس عند الإنسان المعرض. نعم. فمثلا ابن عباس وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهم يكون قولهم حجة. أما رجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتعلم منه ما تعلم من أحكام الإسلام ثم انصرف إلى باديته فهذا قوله ليس بحجة، لأن الغالب عليه النقص في العلم والفهم فلا يكون حجة. ولهذا قال الله تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا ينفذ عماد الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ولم يذكر عندهم علم مع أنهم مؤمنون. الحاصل أن المسألة خلافية بين أهل العلم، وكل هذا الخلاف مشروط بما إذا لم يخالف الصحابي نصا، لأن خالف نصا فقوله ليس بحجة إطلاقا، ولا يمكن أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول أحد من الناس كائن من كان. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وما أعظم الأمر في قوم يقال لهم قال رسول الله فيقول قال فلان من العلماء. أي فلان أو أين منزلة فلان من منزلة أبي بكر وعمر؟ لا شك بينهما فما بين الثريا والثرى. ومع ذلك يأتي بعض المقلدين، بل بعض المتعصبين مو المقلدين، ثم يطرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول خير البرية لقول من ليس قوله بمعصوم ولا يكفر إليه ولا يقبل نقاش فيه. هذا المشكل. وكيف يتحيل؟ هو يقول لا أرد قول رسول الله، لكن أرد قولك أنت لقول من هو أعلم منك. من أنت مع أحمد بن حنبل؟ مع أحمد بن حنبل إن كان حنبليا. من أنت مع الشافعي إن كان شافعيا؟ من أنت مع أبي حنيفة إن كان حنفيا؟ من أنت مع مالك إن كان مالكيا؟ هو لا يمكن أن يقول أنا أعارض قول الرسول بقول إمامك، أنا أعارض قولك. وشن وين إمامي؟ ما فهم إلا أنت. وش نقول؟ نعم. وذا يقول قول فرعون؟ هو قول الرسول، ما هو راح يجادل الرسول. يقول هذا أعلم منك يعني. وش أنت؟ هذا أعلم. أنت أعلم من مالك مؤلف الموطأ. ها. صحيح. هو يقول نعم ما جادت المرسلين، أنا أفق على هذا. لكن من يقول إن مالك خالف المرسلين؟ نعم. يعني على معنى هذا القول نعم نقول نفهم كلام عبد الله هذا هو الواقع. نقول أولا أن هؤلاء الأئمة كانوا أئمة لأنهم عرفوا أنفسهم وعرفوا قدرهم، إلى جانب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح الحديث فاضربوا بقول على الرحاء، اضربوه على الرحاء خلوا تكفر، لأن قول الرسول مقدم على كل شيء. وبهذا صاروا أئمة شفتا ما عرفوا قدر أنفسهم رفع الله أقدارهم. هذا واحد. ثانيا نقول هل إمامك تكلم عن هذا الحديث وتبين لنا وجهة نظره؟ إمامك ربما خطأ عليه الحديث، ربما تأول فيه، ربما ظنه منسوخا، ما عرفنا، بس بمجرد قول لا يمكن نقبل منك. إن عندنا قول رسول الله نقول إمام. أما لو كان إمام بحث في هذا الحديث فهذا الحديث محفوظ منسوخ ضعيف مؤول، سرنا رأي فيه لك الساعة، ربما نتهم رأينا وناخذ رأي إمام لأنه أعلم منه. لكن ما دام إمامك لم يناقش فيه ولم يتعرض له ما يمكن نقبل. وهذا كله يعني يتبين به ضرر ما صنف في الفقه في العصور الوسطى، حيث انك تقرا كثيرا من كتب الفقهاء ما تجد فيها دليلا واحدا الا فعلا ولا نصوص ائمتهم من الامام الاول الى الائمه التابعين له. نعم. المهم ان نقول ان الراجح في مثل قول نعم ان نقول ان قول الصحابي مشروط لئلا يخالف نص، شرط آخر أن لا يخالف قول صحابي آخر. انت بعد الحاجة له أن لا يخالف قول صحابي آخر، فإن خالف قول صحابي آخر طلب المرجح، طلب المرجح لقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. طيب لو خالف القاضي لمفصول، عرفتم المعنى؟ أي المخالف؟ الفاضل خالف المخبور. هل نأخذ بقول الفاضل مطلقا؟ لا، ننظر في الدليل، لأنه قد يوفق المفصول للصواب في مسألة لا وفق فيها الفاضل، أليس كذلك؟ لكن نعم لو تشافأت الأدلة فترجيح قول الفاضل معلوم، رجحانه معلوم لأنه أقرب إلى الصواب والفهم. ولكن مع هذا نقول إن الذي يظهر أن الصحابة ليس كلهم يؤخذ بقوله إلا من عرفوا بالعلم والفقه، سواء كانوا من الخلفاء الراشدين أم من غيرهم، فهذا حكم موقوف. فصار حكم موقوف وهما عرف للتابع للصحابي أنه إن كان له حكم الرفع فهو حجة لأنه مرفوع، إن لم يكن له قول حكم الرفع فإن كان من الصحابة المعروفين في الفقه المتبحرين فيه فهو حجة على من بعدهم وإلا فلا. وهذا القول ليس ينفي كون قولهم جميعا حجة، ولا يثبت كون قول كلهم حجة. طيب يقول المؤلف رحمه الله والثالث المقطوع، ما هو الثالث؟ ما ينتهي إلى التابعي يسمى مقصور، يسمى مقصور. فإذا وصل السند إلى التابع ولم يقل التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي مقطوعا، مقطوعا لأنه قطع رتبته. وقول التابع حجة ولا لا؟ ليس بحجة. قول التابع ليس بحجة مطلقة، لأن التابعين رحمه الله لم يكونوا في مرتبة الصحابة، لكن الغالب أنه كلما قرب الناس من عهد النبوة كانوا أقرب إلى الصواب لصفاء الذهن وسلامة العقيدة والبعد عن النزاع والخلاف. فكلما قرب الناس من عهد النبوة فلا شك أن قولهم أقرب إلى الصواب. طيب، يقول ومن دون التابع فيه مثله، فيه أي في المقطوع، أي في كون الواصل المنتهي إليه يسمى مقطوعا، مثله أي مثل التابع. فصار المقطوع إذن ما ينتهي إلى التابع فمن دون، كتابع التابعين وتابع التابعين وهكذا. طيب، لو انتهى إلى رجل قريب في عصر تقول حدثني فلان قال حدثني فلان عن الشيخ محمد بن إبراهيم، إيه مقطوع، يسمى مقطوعا، يسمى مقطوعا. كلهم شف حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان قال سمعت الشيخ محمد بن إبراهيم يقول كذا وكذا، هذا مقطوع. لا يشكل عليكم المقطوع والمنقطع. المنقطع من مباحث الاسناد، والمقطوع من مباحث المتن. وان كان بعض الناس يتجوز، بعض المحدثين يتجوز ويتوسع ويسمي المنقطع مقطوعا، نعم، لكن لا، يعني عند التحقيق فالمقطوع من صفات المتن والمنقطع من صفات السمع. فإذا قال حدثني رقم واحد عن رقم ثلاثة عن رقم أربعة عن رقم خمسة هذا منقطع. وش اللي انقطع فيه؟ رقم اثنين، هذا منقطع. لكن إذا قال حدثني رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة بالسماء وكان الخامس غير صحابي تابع أو من دونه يسمى مقطوعا وإن كان السند متصلا. نعم، متى فوق؟ أشوف قبل السنه 102 أي على كل حال انه هو تأخر، هو من أتباع التابع. لا، هو بالتسمية من الخلفاء الراشدين. لا نعم، ولا شك أن يوجد التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة، لكن كون خص بها هريرة مش ليه؟ يمكن عند أبي هريرة من الفقه ما ليس عند أحد، وهذا الفقه يكون بكثرة الحديث، لا ربما مبلغ أو عن سامع. أحيانا يقول واحد ما عند الله من الحديث بقى ما شاء الله يأخذ من الناس الحديث مليون مثلا. يسخر الليل أبو هريرة يحصل الحديث ما بيطلع. طيب، من قال إن الصحابة سئلوا عن شيء وتوقفوا فيه كلهم؟ ماشي. ولهذا هذه الحقيقة عندنا خطأ، يعني يكون رحم قارن بواحد من تابع التابعين والصحابة نقول هذا أعلم من أبي هريرة. ولو قال نعم يوجد في التابعين وتابع التابعين من هو أعلم من بعض الصحابة يمكن، يمكن رجل أعرابي جاء وأخذ ما أخذ من مسالكيه ورجع إلى قومه وبقي فيهم حتى هلك، هذا الصحابي، لكن ما عنده من العلم مثل ما عند من بعد، ما عند مجاهد والثاني والثالث من العلماء الحمد لله. ولهذا ينبغي أن لا ننص على هذا، يعني الصحابة خلوهم مكانهم محترمين، لا ينص على عين واحد منهم فيقال مثل أحمد بن حنبل أفضل من أبي هريرة، ما ينبغي. نعم والله هذه غلط، لكن صحيح في بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون وليس بالفقهاء، والرسول صرح بهذا، حب مبلغ او عام ثاني، الثاني محدث والمبلغ فقيه يفقه، وهذا شيء مشابه لبعض العلماء المحدثين رحمهم الله، تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف الحديث. نعم اي نعم نعم وكانوا مؤمنين به إزدار فهم صحابة. نعم كيف إيه إيه لكن يقول بقيهن من الطرفين، فهو يرى من حاجة يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا، إلا هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه لو ما قال بهذا اللفظ. هنا هذه يعني إذا حاز من جانبه أو من جانب الرجل ولا من مكان بعيد. أي هو صحابي هنا على رأي ابن حزم ابن حزم لكن هذا كلام الحاجة فسر اللغة إن التعم حتى من رأى ولو لم يسمع لكن هو فسره مؤلف الأحاجة نفس اللي قال لقي فسر لقي إيش معناه إن بالرؤية لما قال الله جعت فلم تطعمه وفسرها الله من جاء عبدي فلم تطعمه خلاص فسرها الله ابن حجر فسر كلامه هو يقول انا اريد بقول لقي اي راى ولكن عباس بن لقي لئلا يفهم فهم ان لم يشوف ما ينفذ الحال اي نعم فسر هو اي نعم الدليل خير يكون اجماع الامه اجماع الامه اللي غير مسلمون خلفاء إلى أن صارت الدولة ملكا فصاروا ملكا ومع ذلك حتى الملوك من لما صار ملكا صار خلافا لا لا تدل بالواقع ما تكاد تجد خليفة راشد بمعنى الرشد إلا الخلفاء الأربعة لا تقوم في خلفائهم من ليس براشد خلاص أن يوجد خلفاء الراشدين. نعم نقول هذا القائل أجهل من ابن حمار أهله. الإمام أحمد يقول من حمار أهله، ونحن نقول من ابن حمار. عثمان بن عفان أفقه منك وأعلم منك وأفضل منك وأورع منك، والصحابة الذين لم ينكروا عليه كذلك، يعني ما في واحد أنكر على عثمان هذا هذه المسألة. أنكروا عليه لما أنه أتم في منى، أنكروا عليه ولم يأت واحد منهم ينكر عليه هذا الأداء. وأنت في آخر الزمان تجي تقول عثمان مبتدع؟ ها؟ أعوذ بالله. عثمان رضي الله عنه لفعله أصل، أولا إجماع الصحابة، هذا دليل إجماع الصحابة كفر، ما حد عارض منه. الثاني له أصل، الرسول قال إن بلال يؤذن بليل لإيه؟ ليوقظ النائم ويرجع القائم فقط، ما هو للصلاة. عثمان رضي الله عنه اتسعت المدينة وكبرت، فرأى أن يؤذن أذانا أولا لأجل أن يحصر الناس من الأماكن البعيدة، هذا على قصد، مو تقول أذن لأنه دخل وقت الجمعة، على أن الإمام أحمد رأى أن الجمعة تدخل من 12 قدرهم مبكرة. وعلى كل حال هم الحقيقة هؤلاء مغرورون بأنفسهم والعياذ بالله. من يثبت يقول أن عثمان بن عفان مبتدع والصحابة أقروه على ذلك؟ إذن كل الصحابة اللي سمعوا هذا الأذان وأقروه صاروا مبتدع. انزلت لسان القدم رايت ما هو ذلك، انزلت قدم وانكسر ساقه، لكن هذا اخشى عليه. نسال الله لنا ولهم الهدايه. الواجب يا اخواني ان يعرف الصحابه قدره. الصحابه هم الذين من الله بهم على نبي عليه الصلاه والسلام، هو الذي ايدك بنصره وبالمؤمنين. والصحابه هم واجهه الامه، هم الذين فتحوا الامصار ونشروا الاسلام وبينوا الحق. من أين جاءتنا الشريعة من طريق الصحابة؟ إذا أردنا أن نقتل الصحابة ما بقى شيء، ما نثق ولا بحديث واحد من حديث الرسول. يجب نعرف الصحابة إن كانت من الصحابة صحيح بشر مثلنا، ما نقول لا، لكن في المعاني والمناقب والفضائل يجب أن يعرف لهم حقهم، يعرف لهم حقهم. إذا كانت الأقسم على خالد بن الوليد وهو من هو؟ سيف الله المسلول أقسم قال والذي بالنفس بري لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مدة أحدهم ولا نقيبا. عثمان من المهاجرين الأولين، نعم، يجي واحد في آخر الدنيا يقول يبدعوا نسأل الله العافية. المهم قاعدة عامة يا جماعة خذوا مني أنه يجب أن نحترم الصحابة، لا نزلهم فوق نزلتهم ولا نحط قدرهم. إذا حفظنا من قدر الصحابة أو هولنا أمر الصحابة فيما يقولون في شريعة الله فالأمر خطير جدا. مش أنت اللي تعلم الحديث أو حديثين تجي تبدع خليفة الراشد؟ أجمع الصحابة عليه، كل الصحابة لا يعلم من جملة من بقى علم الجبار، ما في واحد شده، كلهم جعلوه خليفة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ورضوه بأنفسهم، ولا أحد نكت بيعته إلا أهل الضلال والفتن والعياذ بالله. المهم بارك الله فيكم انتبهوا لهذه المسائل. والله لو قال الله أحمد بن حنبل المبتدع هانت علينا حون علينا، لكن يقول خليفة من خلفاء ثالث خليفة في الأمة الإسلامية يقول إنه مبتدع، الله أعلم. هذه والله حي خدمة القلب. خلاص ما أعرف شيء.
وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا أن منتهى الإسناد إما أن يكون انتهاؤه إلى الله عز وجل، يعني بأن تقدم لنا بأن الإسناد إما أن يكون انتهاءه إلى الله أو إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي فمن بعده. فالأول نص، ما هو الأول؟ السنة. والمقطوع من مباحث المتن، هذا هو الصحيح المشهور عند المحدثين، وإن كان بعضهم يطلق كل واحد على الآخر. طيب،
إذا انتهى إلى الإمام أحمد مثلا يسمى مقطوعا على كلام المؤلف، يعني قال التابعي كمن بعده. قال ويقال للأخيرين الأثر، الأخيرين أي الموقوف والمقطوع يقال لهما الأثر، يعني أنه يعبر عنهما بالأثر. فإذا سمعت في الأثر أو جاء في الأثر فهذا ليس بالموقوف، فهو إما موقوف وإما مقطوع. هذا إذا جاء الأثر مطلقا يعني غير مقيد. فأما إذا قيد فهو بمن تقيد به، كما لو قيل وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يقول المراد بالأثر المرفوع، يعني هو قيد. ثم إن الأثر إذا لم يقيد وقلنا إنه للصحابة أو التابعي ففيه إبهام من وجهين. الوجه الأول أننا لا ندري هذا الأثر عن الصحابة أم عن التابعين. لماذا لا ندري؟ لأن ما أضيف إلى الصحابة يسمى الأثر، وما أضيف إلى التابعين يسمى الأثر. فإذا قيل وفي الأثر فإننا لا ندري هل هو عن الصحابة أو عن التابعين، وهذا إفهام واسع عظيم جدا. ويحصل به الفرق بين رتبتي الأثر، لأنه إذا كان عن الصحابي صار أعلم من هو عن التابع. الإبهام الثاني أننا إذا فرضنا أنه عن الصحابة فإننا لا ندري عن من هو من الصحابة، يعني عن أبي بكر أم عمر أم عثمان أم علي أبي مسعود أم معاذ أم ما ندري. ففيه أيضا إبهام، أيهما أعم أو أوسع، الإبهام الأول ولا الثاني؟ الأول، لأن الأول مبهم من حيث كونه عن التابعين أو الصحابة، ثم مبهم من أي شخص يكون من التابعين أو من الصحابة. أما الثاني الذي علمنا أنه عن الصحابة ففيه إبهام واحد، وهو أننا لا ندري عن من الصحابة كان هذا الأثر. لكن المرفوع فيه إبهام، لا، لأنه عن واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، قال والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. المسند عند المحدثين في الاصطلاح غير المسند في اللغة. المسند في اللغة ما أسند إلى قائله، كل ما أسند إلى قائله فهو مسند. حتى لو أحدثك أنا بحديث فتحدث به عني صار هذا الحديث مسندا لأنك أسندته إليه. ولكنه في الاصطلاح غير معناه اللغة، معناه في الاصطلاح غير معناه في اللغة. يقول مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ثلاث خيوط، فقولنا مرفوع هذا جزء، وقولنا صحابي هذا فصل، وقولنا بسند ظاهره الاتصال هذا فصل آخر. طيب، قول المرفوع أنه جنس خرج به غير المرفوع، وعلى هذا فالموقوف لا يوصف بأنه مسند اصطلاحا، ولغة يوصف ولا لا؟ يوصف، لكن اصطلاحا لا يوصف. طيب، وقولنا صحابي خرج به ما إذا رفعه تابعي أو من بعده فلا يسمى مسلم. عرف؟ طيب، مثل لو حدث به تابع في سند متصل إلينا فإننا لا نسميه مسلم، لا نسميه مسلم. لماذا؟ لأن الذي رفعه ليس بصحابي تابع فلا يسمى مسندا، لكنه لا يسمى مسندا على سبيل الإطلاق، أما على سبيل التقييد يعني يقال أسنده الحسن أسنده سعيد وما كذلك، فهذا على ما قيد به. طيب، بسند ظاهره الاتصال، بسند ظاهر الاتصال، فإن لم يكن ظاهره الاتصال فليس بمسند. طيب، إن كان ظاهره الانقطاع فليس بمسند، إن كان منقطعا يقينا فليس بمسند، إن كان يحتمل الاتصال وعدمه فليس بمسند، إن كان ظاهره الاتصال، إن كان معلوم الاتصال فمسند. طيب، بينوا لنا هذه الأقسام الخمسة، لأن الأقسام الآن أصبحت خمسة، ما علم اتصاله وما كان اتصاله ظاهرا راجحا وما شككنا فيه وما علمنا انقطاعه وما ترجح عندنا انقطاعه. طيب، الذين تيقن اتصاله كأن يقول كل واحد ممن روى عنه سمعت فلان قال كذا أو حدثنا فلان بكذا، هذا مستقل يقينا ولا لا؟ يقين. الذي ظاهر الاتصال كأن يقول شخص ثقة لا ليس معروفا بالتدريس يقول قال فلان كذا، قال فلان أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا ظاهره إيه؟ ظاهره الاتصال، هذا ظاهره الاتصال، يكون مسندا ولا يكون مسند. الذي نشك فيه بأن يقول قائل ممن عرف بالتدريس اليسير قال فلان كذا أو عن فلان أنه قال كذا، فهذا نشك فيه، في احتمال أنه دلسه وفي احتمال أنه لم يدلسه، ومع هذا نقول ليس لا يسمى مسندا عند المحدثين، لأنه ليس الظاهر مسنده إيه؟ الاتصال. الذي غلب على ظننا أنه منقطع مثل أن يقول من عرف بكثرة التدريس قال فلان كذا، هذا يغلب على ظننا الانقطاع، لأن هذا الرجل مدلس كثير التدريس، هذا يغلب على ظننا انقطاعه فلا يسمى مسندا. الذي تيقنا فيه الانقطاع بأن يحدث شخص عن شخص مات قبل ولادته، هذا نعلم أنه منقطع يقينا، تأمل وش نقول في التعبير، شخص روى عن شخص نعلم أنه مات قبل ولادته، قبل ولادة الميت، قبل ولادة المحدث عنه. طيب، وكذلك لو علمنا أنه روى عنه بعد ولادته لكن في زمن ليس أهل للتحمل، كما لو روى محمد بن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فهذا نعلم أنه مختصر. لماذا؟ لأن محمد بن أبي بكر ولد في حجة الوداع، ولا يمكن أن ولد في حجة الوداع أن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لعينا هنا. طيب، المهم إذا سئلنا ما هو المسند في اللغة، كل حديث مسند إلى قائله، في الاصطلاح مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. طيب، يقول رحمه الله، فإن قل عدده، بدأ المؤلف الآن بالسند، السند عالي ونازل، نعم، وضابط العالي والنازل ما أشار إليه صاحب البيقونية، وكل ما قلت إجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. العالي ما قل عدد رجاله من مخرجه إلى منتهى سنده، والنازل عكس ذلك. من المعلوم أن العالي من حيث العدد أقرب إلى الصحة من النازل، لأن احتمال الخطأ من ثلاثة أقرب من احتماله من لا من اثنين إذا كانت واقعة، يعني مهم عن العدد المخطئ. ونحن نقول إن العالي من حيث العدد، من حيث العدد لا من حيث الوصف، لأنه من حيث الوصف لا يتقيد بالعدد، قد يكون سنة ثلاثة رجال مبرزين في العدالة خير من رجلين دونهم في العدالة. أولي طيب، قد يكون ثلاثة هؤلاء خيرا من الرجلين ممن لم يبرز في العدالة، لكن من حيث العدد كلما قل العدد كان أقرب إلى الصحة وأبعد عن احتمال الضعف. ولهذا احتاج العلماء إلى بيان العالي والنازل. العلو قسمان، علو مطلق وعلو نسبي. فالعلو المطلق ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنسبي ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث، معروف بأنه إمام، وإن كثر فيما بين الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه إلى هذا الإمام أقل عددا من السند الآخر، فيكون هذا عاليا لكن علوا نسبيا. مثال العلو المطلق، روى رجل هذا الحديث في سند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجال، ورواه بسند آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة رجال. الأول عال علوا مطلقا، عال علو مطلقا، لأن السند ما فيه إمام مبرز، كلهم رجال من الثقة لكنهم ليسوا أئمة الحديث، نقول هذا عال علوا مطلقا. ولهذا صار بعض العلماء يؤلف في الثلاثيات، كثلاثيات المسند، ثلاثيات البخاري وما أشبه ذلك، يعني يجمع الأحاديث التي بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رجال، أو التي بين الإمام أحمد وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة رجال وما أشبه ذلك. عرفتم؟ طيب، العلو النسبي يعني أنه عال بالنسبة إلى هذا الإمام فقط بقطع النظر عن من وراءه، مثل أن أروي هذا الحديث من طريق شعبة وبيني وبينه ثلاثة رجال، وأرويه من طريق آخر إلى شعبة بيني وبينه أربعة رجال، فهنا نسميه علوا نسبيا، نسميه علوا نسبيا، أليس كذلك؟ طيب، لو فرض أني رويت الحديث من غير طريق شعبة بعدد أقل، فما زال العلو النسبي في الطريق الأول باقيا، وإن كان الثاني يكون بالنسبة للعلو المطلق أعلى منه. والله أعلم.
جزا الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب، ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9273.